لله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله وغفر له، وقد وصلت بنا القراءة إلى باب المشي باب كراهية القعود. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال كتاب الجنائز: باب في كراهية القعود على القبر. قال حدثنا مسدد
ابن مسرهد الأسدي ثقة حافظ،
قال أخبرنا خالد،
أخبرنا خالد وهو بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي ثقة ثبت،
قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح.
سهيل بن أبي صالح صدوق تغير حفظه السمان.
عن أبيه ثقة مكثر،
ثكوان وهو ثقة ثبت.
عن أبي هريرة رضي الله عنه،
ثكوان وأبو صالح السمان وهو ثقة ثبت.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن من أجل سهيل بن أبي صالح السمان، وهو صدوق تغير حفظه، وهو صدوق تغير حفظه. وفيه من الفقه والعلم، فيه من الفقه والعلم. ما للمسلم من حرمة في حياته وبعد مماته، لأنه إن جعل له هذه الحرمة الشارع بعد مماته فنهى أن يقعد على قبره وأن يمشى بين القبور بالنعلين، فلن يكون في حياته من باب أولى، أنه له احترامه وله حرمته. وفيه أيضا أن الجلوس على المقابر وأذية المسلم بذلك، لأن في ذلك أذية، من كبائر الذنوب، لأنه قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده، وهذا عذاب، هذا أهون وخير له من أن يجلس على قبر. هذا محرم، خير له يعني أحسن وأهون. إذن هذا دليل أنه لا يجوز الجلوس على القبور، ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى التحريم، ليس مجرد الكراهية في ذلك، والمراد بالجلوس القعود، الجلوس القعود، ومثله أو أشد منه أن يطأه برجله ويقوم عليه برجله، عياذا بالله. وجاء في حديث هو في معناه ومعناه صحيح. نعم، من جلس على قبر ببول عليها ويتغوط فكأنما جلس على جمرة، هذا أشد. إذن أشد ما يكون وإن كان إسناده ضعيف أن يبول على القبر أو يتغوط عليه. وأدنى من ذلك أن يجلس، أن يجلس على قبره. و ما روي أن ابن عمر كان يجلس على القبور، هذه قد تكون واقعة عين، لا دليل أنه كان يعني يتعمد أو يعلم أن هذا قبر. ولو كان متعمد فلعله ما بلغه النص. لذلك قول ابن عمر بعض الاجتهادات تذكرون، لكن لا يتعمد فيها مخالفة النص دون شك. كان يغسل رجليه سبع، وكان يقول النبي وسواس لا تقتدوا به، وكان يغسل داخل عينيه رضي الله عنه. لكن مخالفة الصحابي لما رواه أو للمروي عن النبي يقدم فيه المرفوع على الموقوف، مثل قول أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في ناحتكم فاغسلوه سبعا أولاهن بالتراب. ثم أبا هريرة نفسه كان يفتي بثلاث، وهو راوي الحديث، فهذا هو راوي الحديث، أخذنا بمرويه لم نأخذ بما رأى. فكيف ابن عمر؟ فإذا قلنا أنه ليس له رواية لهذا الحديث إنما روايته عن أبي هريرة، فإنه من باب أولى ألا نأخذ بكلامه ولم يكن حتى راوي للحديث، والعبرة بالنص. ولذلك إذا كان مثل ابن عمر وأبو هريرة وعمر وابن عباس كلهم روي عنهم مخالفة النصوص، فكيف من كان مثل أحمد بن حنبل وبخاري ومسلم والشافعي؟ باب أولى. فمخالفة العالم الجهبذ للنص لا يعني تجريمه كما يتوهم العامة، فنقول له الرسول قال كذا فيقول يعني الشيخ فلان فاسق ما يعمل بالحديث. لا، اقرأ رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام ابن القيم، فذكر عدة أوجه يعذر بها العلماء عن العمل بالنص، منها خفاء النص عليه. فالإمام أحمد سئل متى يدخل الرجل معتكفة، قال قبل الغروب، فقال له رجل في مجلس حديث عمرو عن عائشة كان النبي يصلي الفجر يدخل معتكفة، قال يصلي الفجر يدخل معتكفة، رجع الحديث. أبو هريرة كان يفتي بأنه من أصبح جنبا فلا يتم صومه، وهذا مرفوع للنبي عند ابن ماجه بسننه عن أبي هريرة. ثم رجع أبو هريرة لما علم أن النبي نسخ ذلك لما جاء في صحيح مسلم من حديث مع عائشة أم سلمة، النبي كان يصبح جنبا فيغتسل ويتم صومه. وابن عباس رجع عن مسألة الصرف قبل وفاته بسبعين ليلة، كما جاء في ذلك في كلام الخطيب البغدادي وروايته الفقيه المتفقه، كان يفتي بين ربا الفضل يجوز إلا للنسيئة. ثم لقيه أبو سعيد وأخبره بحديث أم سلمة في التمر فرجع وصار ينكر الصرف، ورحمة الله ورضي عن أصحاب محمد. نعم، حديث إبراهيم بن موسى
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي
ثقة الحافظ
قال أنبأنا عيسى
بن يونس ثقة مأمون
قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن يزيد بن جابر
وهو ثقة. نعم،
قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله.
بسر بن عبيد الله عبد الرحمن بن جابر ثقة الأزدي، وعيسى بن يونس ثقة مأمون، وبسر ابن عبد الله الحضرمي ثقة حافظ.
قال: سمعت واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها.
نعم، هذا يؤكد أنه الذي قبله وإسناده صحيح، فقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها هذا إسناد صحيح، لكن السؤال هل هذا قبور مطلقة ولا قبور المسلمين؟ مطلق القبور كالمشرك ولا قبر المسلمين؟ نعم، قبور المسلمين. ها؟ يعني تذكرون ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بأهل القليب، فجرهم من القليب وألقى بعضهم على بعض ولم يرى لهم حرمة. هذا الإلقاء يعني جثة، ويرمي جثة عليها، ويرمي جثة عليها. لكن مستنكر في الثورات قتل فيها كثير من الناس، لدرجة انتشر الجهل، لدرجة أنهم صار موتى كثير في القبور بالتفجير. كنت أشوف اثنين يمسكون الميت برجليه، يمرجحونه ثم يقذفون به، يقشعر البدن مسلم. فانظر ما خلفت الثورات، حتى الموت تحت الأنقاض لم يحترموه. وعندنا بالمملكة اهتمام الحكومة الدفاع المدني بالأموات. أنا أحاضر في عدد من مرافق الدفاع المدني والمديرية العامة لهم، فلقيت من يبين لي أن هناك زعانف بشرية يقعدون أحيانا 6 شهور أو 4 شهور وسط المجاري، وسط اللي يسمونها هذا الأبار، وسط لا لشيء. الشهور دي كلها يدورون على الجثة حتى يكرمونها ويغسلونها ويدفنونها، شهور ما أدري بعضهم يموت. كل هذا لاحترام جثة الميت. أين احترامكم للموتى؟ حرشتم يهود عليهم يا حماس وقتل كثير من الناس، هل دفنتموهم دفن صحيح في الموتى الكثير؟ هؤلاء بلغوا تحت نقاط 90,000، أم ضجرتم يشيل واحد اثنين يصورون مشار واحد اثنين الباقي ما ذهب عنهم ولا دور عنهم؟ من السبب في مثل هذا الإهانة الميت تحت الأنقاض؟ هذه الدورات الذي تشفي قلوب في زعمهم الرافضة الذي سيروا حماس لمثل هذا العمل، نسأل الله العافية. ولا تصلوا إليها. إذن ينقسم الحديث إلى منهي عنه إلى نهي وإلى ذريعة للشرك. تجلسوا عن القبور هذا محرم، تصلوا إليها لأن في ذلك ابتداع وذريعة للشرك، أن يصلي إلى القبر، فلا يصلي بجانب قبر ولا إليه ولا عليه ولا مسجد فيه قبر، لأن هذا ذريعة للشرك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد. من يصرف الذريعة للشرك ماذا يقول؟ يقول أن القبر نجس، وتكلم علماء التوحيد عن ذلك، قال لا لعلة النجاسة أن النجاسة تتطاير وتختلط بالتربة في سر نجسة التربة، هذا صرف للشيطان أعوذ بالله، وإنما العلة ما هي؟ سد الذريعة للشرك. العلة سد الذريعة للشرك، مشي بين القبور، المشي بين القبور.
قال رحمه الله: باب المشي بين القبور في النعل. قال: حدثنا سهل بن بكار
الدارمي وهو ثقة ربما واهم.
قال: أخبرنا الأسود بن شيبان
ثقة عام.
عن خالد بن سمير السدوسي
وهو صدوق يهم.
عن بشير بن نهيك
ثقة.
عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ فقال: زحم. قال: بل أنت بشير. قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا. ثم مر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. ثم وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ويحك، ألق سبتيتيك. فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما.
نعم، هذا الحديث صحيح وفيه من الفقه، وهذا اسناده بالذات سنة من اجل سمير السدوسي، خالد بن سمير وسمير كما ذكرنا لم يرتفع للثقه، بل هو كما ذكرنا صدوق، والعبره بادنى شيء. فاسناده هنا حسن: ما اسمك؟ فقال: زحم. وهذا لعله من الزحام، فالزحم أو الزحام كثرة الناس وشدتهم بعضهم على بعض كما هو معلوم. فقال: زحم ابن معبد. والله أعلم عن هذه النسبة لما قال له بهذا الاسم أو سمى نفسه بهذا الاسم، فقال له: فهاجر، قال: ما اسمك؟ قال: زحم. قال: بل أنت بشير. قال: وفيه تغيير الأسماء القبيحة كما غير النبي هديه، يغير الأسماء اللي فيها تزكية مثل البرة سماها زينب، قال: تزكي نفسها فسماها زينب. ينبغي للرجل ألا يلقب نفسه بأسماء فيها تزكية، نعم، ألا يزكي نفسه بذلك ولا يسمي غيره، وأيضا أن يترك الأسماء القبيحة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنت من؟ قال: حسن. فقال فغيره النبي، فقال: لا يغير اسما سماه أبي. قال سعيد المسيب: هذا جد سعيد. فقال: لا تزالت الحزون فينا. وعصر الرسول، الرسول يغير اسمه، يقول: لا ما غير، أعوذ بالله ما غير. نعم، فهذا حصل له من الشؤم في مخالفة الرسول ما حصل. فعلى طلاب العلم وعلى الناس أن يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به، ثم يطيعوا العلماء اللي يأخذون عن النبي توجيهاتهم، يطيعونهم فيها ما يعصونها. افعل يا فلان كذا، والله شيخ معليش ما فعل. ليش؟ إذا أمرك الشيخ، يعرف الشيخ أن هذا مطلوب منك لأجل مصلحة، ما دام أنها لا تعارض نص، اجتهد، طلب منك تسعف الدرس في كذا، تأتي بكتاب كذا. ومن هنا قال الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم. نعم، يأمرهم طلابنا مبكرين لأجل الدرس يأمرهم. فينبغي كما قال الشيخ العثيمين: إن العلماء وطلاب العلم عند العامة لهم طاعة، لأنهم في الغالب والشريعة كانت على غلبة الظن، إذا أمرهم بشيء ديني فالأصل أنه وراءه نص أو وراءه قاعدة أو إجماع أو علم أو مصلحة راجحة. فينبغي لا يعصي الناس طلبة العلم والمشايخ إذا أمروهم بشيء ويتملصوا من طاعتهم، بل يطيعوهم إذا أمروهم بشيء فيه مصالح. مو شرط يقول الأستاذ كل المصالح للطالب، هو محل ثقة عنده، إذا أمره ووصاه بشيء يتبع، إلا إذا كان ذلك مخالف للنص. نعم، فإن هذا لا ينبغي فعله، يعني أقصد في النصائح التي تتعلق بالدين. نعم،
قال حدثنا
بشير، قال بينما أنا أمشي مع رسول الله مر بقبور المشركين، فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثير، كانوا قبل الخير قبل الخير، فحاد عنهم ذلك الخير وما أدركوا، نعم، وأنهم سبقوا حتى جعلوه وراء ظهورهم، كما قال أم حسب الذين
يعملون السيئات
أن يسبقون يفوتون. فلما قال هنا سبق هؤلاء يعني فات هؤلاء خير أن يسبقون يعني يفوتون. ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء إذن خيرا كثيرا. وحانت من رسول الله نظرة فإذا رجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك. فهذا فيه السبتية من النعال ما كان مدبوغا وكان محلوقا من جلود البقر مدبوغ بالقرن، حينئذ هل العلة كما قال ابن حزم أو غيره العلة سبتيتين والعلة النعل والإهانة؟ نعم، تمسك يقول سبتيتين لا يجوز. طيب مداس تركي يجوز؟ غلط، لا فرق بين أسباني وتركي، كله نعال. نعم، هذا هو المذهب الظاهر، يعني لا يلغي علة وروح النص، مسك الظاهر سبتيتين النبي قال غيرها هذا شو اسمه هذا مذهب الشرقي سبتيتين إلى آخر، هذا فعل ليس يوافق أهل الشريعة، بل هو ابتداع في الاستنباط، ابتداع في الاستنباط. يا صاحب السبتيتين ويحق ألقي سبتيتيك، ويحق كلمة تقال في الشرف على الهلكة، الخوف للشخص من الهلكة، هذا دليل على لا يجوز المشي من القبور من عليه، نعم، ولا يختص بالسبتيتين كما ذكرنا، فلا يجوز ذلك. وهذا لأن فيه أذية، اعترض عليه بالخلع احترام للمقابر. أما اختيال مشيته ما ذكر الراوي، قال إنه كان مختال، لكن أنكر عليه اختياله، ليش النبتيتين مش سوت ما قال لا تختال في مشيته، بل قال اخلع. فمن قال أن هذا لأجل الخيلة فيه نظر، كما قال الجمهور لأجل النعل، ولا فيه احترام المقابر لأجل هذا المعنى، نعم، وليس ذلك من أجل إيش؟
خيلة
ما ذكر، لا قال كان يختار في مشيته إلى آخر، ما قال هذا، فلا نتبع النص بزيادة نستنبط منها ولا أصلها، لا نتبع نص، خلاص واضح جدا. نعم، حدثنا محمد الوقت يقول لك ما يسعفنا الوقت، فننتقل للمسجد اللي اسمه مسجد النملة، مسجد النملة في القرينية، فآمل حضوركم لأي تذكروا أنفسكم بالعصام الكتاب والسنة. العلم على قسمين، قسم معلم فيه الرجل، وقسم مذكر والذكرى تنفع المؤمنين، والتوحيد والكتاب والسنة والتزامهم ينسون. هنا قال الله وذكر أن الذكرى خاصة في هذا الزمن المليء بالفتن تحتاج تذكر نفسك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم يذكرون، فلا تغيب يا أخي عن هذه المحاضرات، فإن هذا من أعظم التوسل لفرج كربتك. بعض الناس يحكي لي كربات له أقول سبحان الله، ثم يتوسل بالحضور ويتوسل بالإقبال العلم، بعد فترة تشوف حلة مشكلة، تقول والله يا شيخ جاني كذا، كيف كلمت أحد يقول لا والله صديق قديم مدري ايش اتصل علي، تنحل حضور. إذا التوسل بالعلم أفضل توسل، حضور حلقات حفظه يحفظك الله بحفظ العلم وتقوية العلم ونصرة العلم، يقويك الله ويرفع عنك الكرب. خلاف الإعراض عن العلم، إذا ساك تأويل فاسد أعرضت العلم، كما ذكر لي أخ اليوم من بشايف وسيكون طيب يقول كنت أنصرف عن كلمة بس بعد العشاء 6 دقائق تستهين بها وأخرج. قالوا تصير لي بعض النكبات علينا أدبني ربي صرت أرجع أسمع 6 دقائق وما عاد أطلع عنها. كنت أطلع عنها واستهين فأرسل الله علي نكباتي. يعني شوف الرب إذا كان الشخص على صلاح يؤدبه سبحانه. ورجع لست دقائق دي يقول ها انصلحت أموري إنك تستهين. أول ما تلقي كلمة قوم واطلع بعدين سلم النكبات وصارت صرت رجعت الكلمة أجلس فيها واحترم العلم ولا كنا إيش نبراس العوام يخرجوا معي شو تحيق إذا خرج بيهم يخرجوا معي حجة. فأدرك هذا الأمر وقال ما حد وعظني ما وعظني إن المشاكل اللي صارت لي بعد الاستهانة بالعلم. ورجعت بعدها ورجعت للأمور طيبة كما أخبرني. نلتقيكم إن شاء الله في مسجد النملة والليل طويل يعني.